أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى بحث النوع الأول، الأدلة المحرزة، وسيتم الكلام في الأدلة المحرزة على مراحل. أولا سنتكلم في المبادئ العامة، ثم نتكلم في تقسيم هذا البحث، وأنه ينقسم إلى قسمين، دليل شرعي ودليل عقلي. وسنتكلم أولا في الدليل الشرعي. طبعا سنتكلم أولا في المبادئ العامة لنعرف بعد ذلك كيفية تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. هو طبعا السيد الشهيد رحمة الله عليه لما قال مبادئ عامة أراد أن يتكلم عن مطلب من المطالب الأصولية، هو أننا إذا شككنا في دليل هل هو حجة أو ليس بحجة، هل جعل الشارع له الحجية أو لم يجعل له الشارع الحجية، فالأصل فيه عدم الحجية. هذه قاعدة أصولية ذي، إلا أن يثبت الدليل القطعي على حجيته، على حجة ذلك الدليل، خلاص واضح المطلب الآن. بيان ذلك، الدليل الذي يستند إليه الفقيه في مقام استنباطه للأحكام الشرعية إما أن يؤدي به إلى العلم بالحكم الشرعي، فإن أدى به إلى الحكم إما أن يؤدي به إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا يؤدي به إلى العلم بالحكم الشرعي. إن أدى به إلى العلم بالحكم الشرعي فهذا لا كلام لنا، خلاص القطع حجة، وقد حصل لذلك الفقيه العلم والقطع، ولا كلام لنا في أنه يجب اتباع نتيجة القطع، خلاص. مثل عندما نقول أن القطع حجة، ونأتي في علم الأصول ونحرر هذا العنصر المشترك، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، نحن نقطع بهذه القاعدة، كلما وجب شيء وجبت مقدمته، وقد قطعنا بوجوب الصلاة ونقطع بأن من مقدمة الصلاة الوضوء، إذن يجب الوضوء، تمام ولا لا؟ طيب، هذا دليل قطعي. لكن أحياناً ما يحصل على الفقيه، ما يحصل على دليل قطعي في مقام استنباطه للحكم الشرعي، بل يحصل على دليل ناقص لا يفيد القطع. إيش مثل؟ مثل خبر الواحد، خبر الواحد أو خبر الأحد يعبرون عنه، مثل خبر الثقة. خبر الثقة أقصى ما يفيد الظن. الآن لما يأتيني زرارة ويقول لي إن صلاة الليل مستحبة، هكذا قال الصادق عليه السلام، أحتمل فيه الاشتباه ولا ما أحتمل؟ أحتمل أنه مشتبه وأخطأ في النقل ولا ما أحتمل؟ احتمال ولو ضعيف، بالنتيجة لا يوجد قطع عندي بهذه النتيجة. هذا الحكم المستفاد من كلام زرارة لا قطع لي به. أقصى ما نستفيد من هذا الدليل أنه دليل ظني، والظن لا يغني من الحق شيئا. لكن ما دام قام الدليل القطعي على أن خبر الثقة حجة، إذن يجب علي أن ألتزم. فكأنما الشارع لما أتى بدليل قطعي وقال صدق الثقة، خذ بقول الثقة، خلاص فقد نزل الدليل الظني منزلة الدليل القطعي، يجب الأخذ به. واضح الفكرة؟ لكن احيانا الدليل ما ندري، هذا قسم ثالث نقدر نسميه، او حاله ثالثه ان صح التعبير، حاله ثالثه ان الفقيه يصل الى نتيجه وما يدري بالنتيجه، هل هذا دليل قد جعله الشرع حجه او هذا الدليل لم يجعله الشرع حجه، لان المفروض ان هذا الدليل ليس قطعيا، بل نفرض انه ناقص وشككنا هل جعل الشارع له الحجية أم لم يجعل الشارع له الحجية؟ نقول الأصل عدم الحجية. واضح الفكرة؟ أما إذا قام كما في المرحلة الثانية قام الدليل القطعي على كون ذلك الدليل الناقص مثل خبر الثقة حجة، بعد لا كلام لنا، نحن نتبع الشارع. واضح الفكرة؟ وقد أتى بدليل قطعي الشارع، روايات متواترة، لأنه إذا كان الدليل الناقص يعني الدليل الظني هو في الأصل ليس بحجة، لابد أن يأتي دليل قطعي على حجيته، وإلا إذا تبي تستدل بدليل ظني على حجيته هذا يلزم الدور، ما يمكن، أو يلزم التسلسل. واضح الفكرة؟ والتسلسل والدور باطلان، لا يقبل العقل بنتيجتهما. واضح الفكرة؟ فلا بد أن يكون دليل قطعي، وقد قام الدليل القطعي بالفعل، سيأتي إن شاء الله في بحث خبر الثقة، هذا خبر الثقة دليل على الحكم الشرعي، ولكنه دليل ناقص. فإذا كان دليلا ناقصا لا بد أن جعل الشارع الحجية لخبر الثقة. لكن عندنا نصور إحنا مو الحالة الثانية، نصور حالة ثالثة، أنه يصل الفقيه إلى نتيجة أنه بالنتيجة ما يدري هذا الدليل هل جعل الشارع له الحجية أم لا. نقول الأصل عدم الحجية، قاعدة أصولية. هذا عنوان السيد الشهيد، قال مبادئ عامة، يعني ذي كمقدمة. واضح الفكرة؟ لعلم الأصول يقول مبادئ عامة: الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا يؤدي إلى العلم، كما لو كان دليل ناقصا مثل خبر الثقة، هذا أو لا كلمة يعني القسم الثاني. ففي الحالة الأولى يعني هذا الدليل يؤدي إلى العلم والقطع بالحكم الشرعي، ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجة القطع، لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، والقطع حجة بحكم العقل، فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. ومن نماذجه القانون القائل كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، هذا قام عليه الدليل العقلي القطعي. العقل يحكم إذا وجب الشيء وكان متوقف على مقدمات يجب الإتيان بتلك المقدمات. مثلا العقل يحكم بهذا، أقول لك اذهب إلى السوق يا بني، والمفروض أن الذهاب إلى السوق لشراء اشتري اللحم، والمفروض أنه شراء اللحم يتوقف على الذهاب إلى السوق. أقول لك اشتري اللحم يا بني، والمفروض أنه شنو شراء اللحم يتوقف على الذهاب إلى السوق. العقل يحكم بالذهاب إلى السوق ولا ما يحكم؟ يحكم. فالعقل يحكم بأنه على نحو القاطع إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة. وأما في الحالة الثانية، يعني الحالة الثانية شنو؟ لو لم يكن الدليل على الحكم الشرعي قطعيا بأن كان دليلا ناقصا، وأما في الحالة الثانية فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا، والدليل ناقص إذا حكم الشارع بحجيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه أصبح كالدليل القطعي وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه، فكما يعتمد على القطع يعتمد على ذلك الدليل الناقص الذي يفيد الظن. ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة خبر الثقة، فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ. لما يأتي زرارة ويخبرنا بخبر يحتمل أنه مخطئ، يحتمل اشتباه، هو مو معصوم، هو واضح الفكرة. فهو دليل ظني ناقص وقد جعله الشارع حجة وأمر باتباعه وتصديقه، حيث قال الشارع صدق الثقة، خذ بخبر الثقة، قال وستأتي الأدلة على أن خبر الثقة حجة، فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي. الدليل الناقص ارتفع إلى مستوى الدليل القطعي. ليش؟ لأن الشارع جعل له الحجة ونزله منزلة الدليل القطعي. وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط، لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ. وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا، ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها. وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الإصليون بهذا الصدد، وهي القاعدة القائلة إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس، ما لم يثبت الحجية له. وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي. إن الظن لا يخرج من الحق شيئا، قرآن بعد، يعني مو فقط العقل يحكم بهذا، أيضا الشرع يحكم بهذا. واضح الفكرة؟ ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي. طيب، بعد أن انتهى من مبادئ من هذه المقدمة الصغيرة، شرع في تقسيم البحث. خلاصة التقسيم ان الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين من الأدلة، اما أدلة محرزة او أدلة عملية، اصول عملية. تمام. طبعا الأصول العملية إما تنزيلية وغير تنزيلية، هذا سيأتي البحث فيها في آخر الكتاب، لا علاقة لنا الآن بها. نأتي إلى الأدلة المحرزة. الأدلة المحرزة على قسمين، إما قطعية أو ظنية، إما قطعية أو ظنية. والقطعية تنقسم إلى قسمين، وكذلك الظنية تنقسم إلى قسمين، القطعية عقلية وشرعية، والظنية عقلية وشرعية. الدليل المحرز ليس من اللازم أن يكون لفظا، الدليل المحرز ممكن أن يكون عقليا ويمكن أن يكون لفظيا. وهذا العقلي ينقسم إلى قسمين، دليل عقلي قطعي ودليل عقلي ظني، والدليل الشرعي أيضا على الحكم أيضا شنو؟ هم عقلي، أرسي شلون؟ ودليل الشرعي هم قطعي وهم ظني. متصور المطلب؟ الخلاصة الأدلة لا يكون اشتباه في التقديم والتأخير، ربما أنا أخطأت في التعبير، أقول الأدلة المحرزة إما قطعية أو ظنية، والقطعية إما عقلية أو شرعية، والشرعية إما لفظية أو غير لفظية، وغير اللفظية نقصد بها فعل المعصوم تقرير المعصوم. والدليل المحرز الذي هو ظني إما عقلي أو شرعي، والشرعي إما لفظي أو غير لفظي، وغير اللفظي إما فعل المعصوم أو تقرير المعصوم. أعيد، الدليل المحرز كلامنا في الأصول العملية فيما بعد سيأتي الكلام في الدليل المحرز. الدليل المحرز إما قطعي كالخبر المتواتر، أو قطعي كالقاعدة العقلية التي تقول شنو؟ كلما وجب شيء وجبت مقدمته. إذا الدليل المحرز يمكن أن يكون شنو؟ شو اسمه الدليل المحرز، إما أن يكون سواء القطعي طبعا، إما أن يكون عقلي أو يكون شرعي. عقلي إيش مثل؟ كلما وجب شيء وجبت مقدمته. شرعي إيش مثل؟ مثل الخبر المتواتر، لأننا فرضنا في التقسيم الأدلة المحرزة القطعية عقلية وشرعية، والشرعية القطعية لفظية وغير لفظية. اللفظية القطعية مثل الخبر المتواتر، غير لفظية مثل فعل المعصوم تقرير المعصوم. أما إذا جينا للأدلة المحرزة الظنية، الظنية هم أيضا الظنية هم عقلية وهم شرعية. الشرعية لفظية وغير لفظية، معناها احنا نتكلم عن الأدلة المحرزة الظنية، قلنا الظنية عقلية وشرعية، والشرعية تنقسم إلى قسمين لفظية وغير لفظية، لكنها ظنية بالنتيجة. واضح الفكرة؟ هذا هكذا يكون تقسيم الباح. فإذا أول شيء شنو نبحث احنا؟ أول عملية نبحث في الدليل المحرز، هذا واحدة، وفي الدليل المحرز الشرعي العقلي سنتكلم عنه فيما بعد. الدليل المحرز نتكلم في الدليل المحرز، ونتكلم في الدليل المحرز شنو؟ في الدليل المحرز الشرعي، وبعد ذلك طبعا سنقسم البحث في الدليل الشرعي. أول شيء سنتكلم في الدليل الشرعي اللفظي، أما الدليل الشرعي العقلي فيما بعد. بعد أن نتكلم عن الدليل الشرعي اللفظي سنتكلم فيما بعد عن الدليل الشرعي شنو؟ اللي هو شنو الدليل الشرعي العقلي. واضح الفكرة؟ طبعا في الكلام في الدليل الشرعي اللفظي سنتكلم أولا عن دلالة، ثم نتكلم بعد ذلك عن حجية الظهور، ثم سنتكلم بعد ذلك عن إثبات الصدور. يعني هذا كله وين؟ في الدليل الشرعي اللفظي. في الدليل بعد ذلك سنتكلم في الدليل الشرعي غير اللفظي. واضح الفكرة؟ طيب أول شيء نتكلم في الدليل الشرعي اللفظي، شنو نتكلم فيه؟ نتكلم عن الدلالة. أتى في بحث الدلالة بتمهيد، يعني كل هذا البحث في الحقيقة لتمهيد لما يأتي من بحوث وبهذا ابتدأوا في مباحث الألفاظ بالدلالة، بحث الدلالة، ما زال الكلام في بحث الدلالة. احنا ما قرينا تقسيم البحث، نقرأ تقسيم البحث. قال تقسيم البحث: والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء أكان قطعيا أو لا ينقسم إلى قسمين. شوف الكلام في الدليل المحرز أول شيء، إذا الأصول العملية ما جاي يتكلم فيما بعد، أول شيء نتكلم في الدليل المحرز سواء كان قطعي أو غير قطعي ظني. يقول ينقسم إلى قسمين: الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشرع مما له دلالة على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة، وهي قول المعصوم وفعله وتقريره. إذا سألك واحد قال لك ما هي السنة؟ قول المعصوم سواء كان نبيا أو إماما، قول المعصوم وفعله وتقريره. زين، القسم الثاني الدليل العقلي، لأن الدليل العقلي هم دليل محرز لكنه لم ينطق مثلا به الشرع، أو أتى الشرع مؤيدا له لكنه دليل عقلي قاطعي، هذا أهم شيء. لأنه طبعا لا يخفى عليك أنه إذا أحيانا يكون دليل عقلي ولكن دليل عقلي ظني، هذا ليس بحجة، لا بد أن يأتي دليل عليه. هي لكن سنتكلم عن الدليل العقلي غير القاطعي، لأن نحن نتكلم عن الدليل المحرز أيا كان قطعيا أو ظنيا بما فيه الدليل الشرعي والدليل العقلي. واضح الفكرة؟ يقول الثاني الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية القائلة بأن إجابة شيء يستلزم إجابة مقدمته. والقسم الأول، القسم الأول شنو؟ الدليل الشرعي، ينقسم بدوره إلى نوعين. الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين: أحدهم الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام الشرع كتابا وسنة، والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقريره، أي سكته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله. شو المعنى؟ هو قول المعصوم الدليل الشرعي اللفظي، شو قلنا؟ الدليل الشرعي اللفظي هو اللفظ الكتاب والسنة، غير اللفظي فعل المعصوم وتقريره. شو معنى فعل المعصوم وتقريره؟ ها، مرة الإمام يفعل شيئا، سيأتي تفصيل هذا الباح، ولكنه أريد أستعجل في البيانة، لأن قد تقول شو الفرق بين الفعل والتقرير؟ الفعل أن تراه يتوضأ، نفهم أن الوضوء جائز، وإذا كان هذا الأمر عبادي كما هو في مثال الوضوء نفهم أنه مستحب، أو فيه رجحان على أقل التقدير. إذا لم نفهم مثلا الوجوب نفهم الاستحباب لأن أمر عبادي. زين، مو فقط أنه نستفيد يجوز، نستفيد أنه بعد أيضا فيه رجحان، أما الرجحان على نحو الوجوب أو الرجحان على نحو الاستحباب. طيب، إذا كانت هناك قرينة على الوجوب فبها ونعمة إلا نفهم الاستحباب. لكن ما معنى تقريره؟ نجد أن فلان يتكلم ويقول هذا الشيء الفلاني مستحب فيسكت الإمام عنه، سكته تقرير لذلك الكلام، يعني قبول. التقرير هو القبول بشكل عام، طبعا نشرح القبول بهذا المعنى، نقول أنه قبول، التقرير هو القبول. واضح الفكرة؟ إذا شاف الإمام واحد فعل شيئان وسكت عن، أو قال شيئان وسكت عن، فقد قرر فعله أو قوله، وهذا معصوم لا يسكت. إذا كان باطل فيجب عليه أن ينهى عن المنكر، وحيث لم ينهى عن المنكر إذن هذا العمل جائز أو مستحب أو واجب، ذلك القول أو ذلك الفعل الذي فعله الرجل الفلاني والذي قرره المعصوم عليه السلام. واضح الفكر؟ هذا المقصود بالتقرير. الخلاصة، الدليل الشرعي الشرعي إما لفظي أو غير لفظي، اللفظي قول المعصوم من الكتاب أو السنة، وغير اللفظي شنه؟ فعله وتقريره. يقول الآخر الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقريره، أي سكته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله. وفي القسم الأول بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرفه. في القسم الأول يعني الدليل الشرعي بكلا نوعيه، يعني اللفظي وغير اللفظي. وفي القسم الأول بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرف أولا دلالة الدليل الشرعي، وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي. أول شيء نتكلم في الدلالة، عرفت شلون؟ وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي، يعني ماذا يدل بظهوره العرفي، يعني هذا الكلمة ما معناها، هذا كذا، كيف الدلالة، الدلالة بما هي دلالة نتكلم، دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية، سيأتي إن شاء الله في التفصيل الراجعي. ذي كله بس تقسيم للبحث، مو شرح للبحث. زين، وثانيا حجية تلك الدلالة وذلك الظهور، هل الدلالة الوضعية هي الحجة أو الدلالة التصديقية هي الحجة، والدلالة التصديقية التي هي حجة هي الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة التصديقية الثانية؟ واضح؟ سيأتي إن شاء الله. زين، يقول وثانيا حجية تلك الدلالة وذلك الظهور وجوب التعويل عليه، وثالثا صدور الدليل من الشارع حقا. نبحث في جهة في الصدور، هل صدر أم لم يصدر؟ ومن هنا كان البحث في القسم الأول موزعا إلى ثلاثة أبحاث وفقا لهذا التفصيل. البحث الأول في تعديد الدلالة، في الدلالة، في الدال والمدلول. زين، والدلالة والعلاقة بين الدال والمدلول، واضح الفكرة؟ ولذلك قدموا وقدمها أن ما هي علاقة الألفاظ بالمعاني، لأن يبحثون في الدلالة. والبحث الثاني في إثبات حجية ما له من دلالة وظهور، هل أن الظهور حجة أو ليس حجة؟ نفرض أن هذا رواية تدل على كذا، يظهر منها كذا، هل الظهور حجة أو ليس حجة؟ هذا بحث ثاني. الثالث في إثبات صدور الدليل، لنفرض أن هذا الدلالة ذي أما ذي رواية صدرت أم لم تصدر؟ واضح الفكرة؟ طيب، بعد ذلك دخل في بحث الدليل الشرعي. أول قلنا أول شيء نبحث في الدليل الشرعي، بعد ذلك في الدليل العقلي. الدليل الشرعي في عدة بحوث، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي عقلي. عرفت شلون؟ أول شيء نبحث في الدليل الشرعي اللفظي، قال البحث في ثلاث نقاط، في الدلالة، بعدين في حجة الظهور، بعدين في إثبات الصدور. الدلالة تمهيد. هذا البحث طبعا يرتبط بفقه اللغة، البحث في اللغة على عدة أقسام، من ضمن بحوث الفقه اللغوي، فقه اللغة يعبر عنه. هذا البحث الذي سيأتي في بحث الدلالة، ما هي علاقة دلالة الألفاظ بالمعاني؟ لأنه عندنا ألفاظ كثيرة ولها معاني، ما الذي جعل هذا اللفظ عند تصوره أن نتصور معناه؟ لابد هناك علاقة، على أي أساس هذه العلاقة؟ طبعا هذا البحث ليس له مزيد فائدة، إنما جعلوه كمقدمة لشنه؟ للبحث في مباحث الألفاظ والدلالات التي ستأتي، دلالة تصديقية، دلالة تصوري وكذا، وما هي الحجة فيها؟ دلالة وضعية. هذه خلوه كمقدمة، إلا ما لها مزيد فائدة، بالنتيجة اللفظ يدل على معنى خلاصنا. لا، هم جعلوا مقدمة. واضح الفكرة؟ فيبحثون هذا البحث في فقه اللغة، لكنه في الحقيقة ما استوفي هذا البحث في فقه اللغة، أو بالأحرى أن كثيرا من فقهاء اللغة لم يبحثوه. أنت لما تراجع كثير من كتب اللغة خصوصا القديمة في فقه اللغة ما بحثوه، ربما في العصر الحديث بحث، لكن علماء الأصول بحثوه بشكل مفصل جدا وممل في الحقيقة، وإشكالات وراحات، وبعضهم ألف كتب في هالقضية، ضيع وقت وفي الحقيقة هذا، لأن ذا البحث لا ينفعنا إلا كمقدمة بالخصوص بحث الدلالة. نعم، البحث في الدلالة التصوري والتصديقي وكذا ربما أكثر منفعة وأكثر وضوحا، لأن له ارتباط بالأدلة الشرعية. كيف نفهم الأدلة الشرعية؟ مرة تصير قرينة متصلة، مرة قرينة منفصلة، متى تكون الحجة؟ هل القرينة المتصلة أو القرينة المنفصلة، وبأي كيفية؟ عرفت شلون؟ هذا له علاقة ببحوث قادمة في الحقيقة. طيب، بالنتيجة حصل هذا البحث، حصل هذا البحث، ما هو نوع العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ إذ أننا نجد أن هذا اللفظ عندما نسمع مثلا لفظ ماء، نتصور معناه ذلك السائل الشفاف المعروف الذي يشربه الناس. ما الذي أوجب تلك العلاقة؟ ولماذا نحن نتصور المعنى بمجرد تصور اللفظ؟ ولماذا يتبادر؟ هنا جاءت عدة تفسيرات وعدة قراءات لتفسير تلك العلاقة. واضح الفكرة؟ النظرية الأولى والقراءة الأولى تقول بأن العلاقة بين الألفاظ والمعاني هي علاقة السببية الذاتية. يعني شنو؟ يعني أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية. يعني شنو؟ اللفظ بذاته دال على المعنى الذي يؤدي إليه، لا أنه بجعل جاعل ووضع واضع، لا، يعني أمثلك من قبيل شنو تقول لي؟ من قبيل العلاقة القائمة بين النار والحرارة. من الواضح أنها علاقة لم تكن بجعل جاعل، ما في جعل، بمجرد شنو النار يعني موجود حرارة، علاقة ذاتية. هل نار توجد نار بلا حرارة؟ لا توجد نار بلا حرارة، فإذا لا يوجد لفظ بلا معنى. واضح الفكرة؟ غاية ما هناك أن العلاقة الذاتية بين النار والحرارة ظرفها وين؟ في الخارج. والعلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى ظرفها الذهن. هذا الفرق، هذا التفسير الأول والقراءة الأولى لبيان العلاقة بين الألفاظ والمعاني. هل هذا التفسير وهذه القراءة صحيحة؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية لكان ينبغي لنا أننا بمجرد أن نتصور أي لفظ، ولو كان أنا عربي وأتصرف لفظ فارسي، يتبادر الذهن إلى المعنى. أنت تقول علاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية، فبمجرد أن أتصور كلمة مثلا هاست باللغة الفارسية، معني أنا عربي ولا مدرس لغة عربية، معناتني أتصور معناه، معني أنا ما أشوف رأي أتصور معناه، أنا ما أعرف اللغة. فشون تقول علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى؟ بمجرد أن حضر اللفظ حضر المعنى، كما إذا حضرت النار حضرت الحرارة، أنا ما أشوف هذا. واضح الفكرة؟ زي إذن لا يمكن لهذه القراءة أن تفسر لنا العلاقة بين اللفظ والمعنى، بين الألفاظ والمعاني. طيب، فحصلت هناك قراءة ثانية وتفسير آخر للعلاقة بين الألفاظ، لبيان العلاقة ولتفسير العلاقة بين الألفاظ والمعاني. شنو في القراءة الثانية؟ القراءة الثانية تقول أنه العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة وضعية واعتبارية. يعني شنو العلاقة؟ يقول هذا أصحاب لهذا الاتجاه يقولون العلاقة ليست العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة ذاتية إذ قد ظهر فسادها، وإنما علاقة وضعية، يعني أن الوضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. فهناك جهة شنو؟ جهة تخصيص، جهة تخصيص هذا اللفظ لهذا المعنى من دون أن يكون هناك سبق ارتباط بين اللفظ والمعنى. واضح المطلب؟ من دون أن يكون هناك سبق قبل وضع الواضع وتخصيصه لللفظ بهذا المعنى، من دون أن يكون شنه السبق علاقة بين اللفظ والمعنى. طبعا هذا الذين يقولون سواء كان هو الواضع الأول، الشخص الأول مؤسس له، أو الأشخاص الأوائل الذي تكلموا بهذه اللغة، فبعد أن وضع الواضع على نحو التخصيص أو على نحو الاستعمال الجزافي تكونت علاقة بين اللفظ والمعنى، فخرج عندنا، عرفت شلون؟ وضعين، وضع الأول هو الوضع التعييني والوضع الثاني هو الوضع التعيني. بوضع الواضع خرج الوضع التعيني، أو بكثرة الاستعمال خرج الوضع التعيني، إيش اسمه؟ بوضع الوضع خرج الوضع التعيني، وبكثرة الاستعمال خرج الوضع التعيني. يعني شلون؟ مرة أنا أضع لفظ أحمد لهذا المولود الجديد، فأقول قد وضعت لفظة واسم أحمد لهذا المولود الجديد. هذا شو يسمونه؟ ذو وضع التعييني، بوضع واضع بتعيين وتحديد. ومرة لا، أنا أستخدم شنه هذا اللفظ، هذا اللفظ ليس لهذا المعنى، وإنما كثر الاستماع حتى حصل شنه ارتباط بشنهو؟ بين اللفظ والمعنى. وهذا يحصل كثير. شوف إنسان يستخدم هذا اللفظ مو موضوع لهذا المعنى، إنما جرى استخدام على طبيعة النص فصارت علاقة، فبمجرد أن تقول اللفظ الفلاني تبادر ذهنك إلى المعنى الفلاني الخاص الذي انتشر استخدامه هذا اللفظ له. واضح الفكرة؟ طيب، فإذا عندنا صار واضح نفس عملية تربط بين اللفظ والمعنى. طبعا هم ذليل يقولون الوضع والاعتبار لا يقولون بالحركة الثانية، أحب أقول لك يعني هم في الحقيقة لما عرفوا الوضع الذي ينقلوا بالقراءة الوضع والاعتبار تصوروا شنه؟ تصوروا الوضع الخاص. ولذلك نحن نشكل عليهم نقول لهم وين الوضع التعيوني الذي ينشأ من كثرات الاستعمال؟ واضح الفكرة؟ بس إنما أردت أنا شنه أن أبين أن الوضع تعييني وتعيوني. نعم هم قالوا بأنه شنه العلاقة بين اللفظ والمعنى وحصلت بالوضع، وقصدهم الوضع الخاص، يعني في وضع واضح. ولذا قالوا أن هناك شخص وضع هذا اللفظ هذه الألفاظ لهذه المعاني يعرب بن قحطان. وبعضهم قال لا، الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، اختلفوا في الوضع. بالنتيجة قالوا واضع، فإذا عندهم الوضع دائما ايش يصير تعييني؟ وين الوضع التعييني؟ أحد الإشكالات يصير الوضع التعييني وينه؟ يعني الناشئ من كثرة الاستعمال. ملتفت انت الآن؟ الخلاصة بعد هذه القراءة تعتبر ناقصة، عرفت شلون؟ لماذا؟ إنكارهم للعلاقة الذاتية صحيح، لكن لم تفسر هذه القراءة لنا كيفية حصول العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى بعد الوضع بالنحو الذي لا يمكن التفكيك بينهما بعد ذلك. لأنه أصلا احنا ما عندنا علاقة بين اللفظ والمعنى قبل تحقق الوضع، ومجرد وضع هذا اللفظ لهذا المعنى ما يسبب علاقة. انت راح ضع حجر إلى حجر، ايش رابطه؟ ضم حجر إلى حجر آخر، اجعله بجانب حجر آخر، يسبب علاقة بينهما؟ إذن وضع اللفظ للمعنى ما يفسر لنا العلاقة التي بموجبها أننا نرى أنه إذا تصورنا اللفظ تصورنا المعنى. إذن ما هي القراءة الصحيحة؟ القراءة الصحيحة هي القراءة الثالثة، وهي شنو؟ قراءة التي يعبر عنها بعلاقة القرن أو الاقتران الأكيد. السيد الشهيد يقول الوضع هو عبارة عن ذلك العلاقة بين الألفاظ والمعاني، علاقة الاقتران الأكيد. يعني أنا لما أضع اللفظ هذا المعنى، مثلا أضع لف أحمد للمولود الجديد، أنا بهذا أجعل اقتران بين اللفظ والمعنى. يعني أقول للناس لا تستخدموا هذا اللفظ إلا لهذا المعنى، لهذا المولود الجديد. وضع الفكرة. هذا القرن الأكيد كما يحصل بالوضع التعييني يحصل بالوضع التعييني من كثرة الاستعمال. واضح الفكرة؟ إذن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة القرن والاقتران، الترابط الشديد. لا هو شنه وضع لفظ لهذا المعنى، لفظ لهذا المعنى ليش ما يخليني؟ قال أنت تضع لفظ لهذا المعنى ولا أتصور هذا اللفظ بمجرد أني أنا شو اسمه. إذن شو اللي خلاني أنا يتبادر ذهني من تصور هذا اللفظ أنا أتصور معناه؟ وجود القرن الأكيد، هذه العلاقة التي جعلت الألفاظ تدل على معانيها. واضح الفكرة؟ طيب، نقرأ هذا البحث. قال الدلالة تمهيد. لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة، نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها. ذي كل بحث قلت لك ذي بحث لغوي مو بحث أصولي، لكنه مقدمة للبحوث الأصولية. ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني. يعني نشوف أن ألفاظ تدل على معاني معينة. هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. هذا اللفظ يدل على المعنى. إذا عندنا ملايين الألفاظ وعندنا ملايين المعاني. وهذه الألفاظ تدل على شيء الرابط وشيء العلاقة بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. ها. ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى. وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم الدلالة. فعندنا دال وهو اللفظ ومدلول وهو المعنى وعلاقة اللفظ على المعنى بحيث تصورنا اللفظ تصورنا معناه هذا يعبر عنه بالدلالة. فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص نريد بذلك أن نتصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص ويسمى اللفظ دالا والمعنى مدلولا. وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء. إذا طلع الشمس معناته يوجد ضوء، النهار موجود، عرفت؟ وإذا هناك نار فهناك حرارة. فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء. واضح إن شاء الله المطلب. غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها الذهن، لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن، وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها العالم الخارجي، الواقع الخارجي. والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونها. فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ وكيف أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف؟ ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي. ما هي العلاقة؟ بينها كيف نفسر هذه العلاقة؟ منشأ هذه العلاقة؟ واضح الفكرة؟ يقول ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي. يقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها. فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعة علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه. ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي، يعني ليست بوضع واضح. طبيعة لفظ الماء يدل على شنو؟ معنى، مثل طبيعة النار تدل على الحرارة، طبيعة ذاتية. من ذات النار نحصل على حرارة، ومن ذات لفظ الماء نحصل على شنو؟ واضح الفكرة؟ نحصل على معنى السائل المخصوص. ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا، لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري إلى تصور معناه، فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة الماء عند تصوره للكلمة؟ إنجليزي تقول له ماء يتصور معنى الماء، ما يعرف اللغة العربية هو، نفرض أنه ما يعرف. رجل إنجليزي أمريكي سيرلانكي، بالنتيجة رجل غير عربي سمع كلمة ماء ولا يعرف لغة العرب، يفهم هو المعنى السائل، يتصور معنى السائل؟ ما يتصور. إذن وين العلاقة الذاتية؟ لو كانت علاقة ذاتية الذاتي لا يسلم من الشيء، فمجرد أن تقول ما خلاص يفهم معناه، معناه ما يفهم معناه. وأنا كذلك لو يجيني واحد إيراني لم أعرف الفارسي، نفرض أني أنا ما أعرف الفارسي، وقال لي هاست، أنا ما أعرف أنه هاست بمعنى موجود. واضح الفكرة؟ ما أفهم بمعنى موجود، ما أفهم. في حين أنه لو كانت العلاقة ذاتية كان علي أن أفهم أن هست بمعنى موجود، لأن العلاقة ذاتية، وإن لم أكن أعرف اللغة الفارسية، لأن العلاقة ذاتية مع أني يعني لا أرى شنو. فإذا العلاقة ليست ذاتية. ولماذا يحتاج إلى تعلم اللغة العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها؟ إن هذا دليل على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست نابعة من طبيعة اللفظ، بل من سبب آخر يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة. فالدلالة إذن ليست ذاتية. واضح الاتجاه الأول وبطلانه؟ طيب نأتي للاتجاه الثاني. وأما الاتجاه الآخر فينكر بحق، فينكر وهذا الإنكار حقيقي صحيح، فينكر الدلالة الذاتية ويفترض أن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها، فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة لمعان خاصة فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني، وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالوضع، ويسمى الممارس له واضعا واللفظ موضوعا والمعنى موضوعا له. واضح ذا؟ والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية، ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه. فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسس اللغة إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص، فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون، شنو هذا؟ وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق، فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما؟ وضح الإشكال؟ إذا كان في الحلاف في الحقيقة لا توجد علاقة ذاتية، أنتم لما أنكرتم، أنتم أصحاب الاتجاه الثاني لما أنكرتم العلاقة الذاتية إنكركم صحيح، بس ما زالت المشكلة موجودة. بالنتيجة ليش أنا أتصور اللفظ المعنى إذا تصورت اللفظ؟ هم ما في بينهم علاقة، ما بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية، حتى إذا صورت اللفظ أتصور المعنى، مجرد الوضع ما يعطي علاقة. أحط حجر إلى حجر، هل إذا صورت الحجر الأول أتصور حجر ثاني؟ لا. فمن أين حصل؟ ولذلك السيد الشهيد تختار الاتجاه الثالث، القرن الأكيد، الاقتران، الترابط، لأن الوضع في الحقيقة مو مجرد أنه وضع، لا، على فرض أنه وضع، أوجد القرن الأكيد، هذا سبب التفسير بين اللفظ والمعنى. واضح الفكرة؟ يقول فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون، وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق، فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين الشيئين لا علاقة بينهما؟ ما بي بعد فأسرعوا لنا. وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس لللفظ وتعيين له سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة؟ وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء. هل حمرة الحبر صار شنه سبب لحرارة الماء؟ لا. ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيص لذلك دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ واضح الآن المطلب؟ وهكذا نواجه المشكلة كلما كنا نواجهها. فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة اللي هي عملية الوضع، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة. والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري، والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة، وأصبح أحد التصورين سبب الانتقال الذهني إلى تصور الآخر. إذن الاقتران هو الذي السبب جعل تصور لفظ تصور المعنى، سواء عن طريق الوضع التعييني أو عن طريق الوضع التعيني. ومثال ذلك في حياتنا الاعتدائية أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، نجدهما دائما معا، فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر. ولذلك أنت تشوف الحالة يوم الأيام صديقين دائما متلازمين، دائما متلازمين 6-3 سنين ما يشوفونهم يشوفون بعض. لو أشوفه يوم من الأيام الحالة أقول له تعال بوي وين فلان وشلون فلان طوالي، ليش؟ حصل اقتران بين الصديقين، وضع الفكرة. لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة أوجد علاقة في تصورنا، وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر. وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرة واحدة لكي تقوم بينهم علاقة، وذلك إذا اقترنت الفكرانات في ظرف مؤثر. ومثاله إذا سافر شخص إلى بلد، ظرف مؤثر مثل السفر إلى البلد أو مثل الولادة، حصلت ولادة الناس فرحت، ها شيخنا ما اسمه هذا الولد الجديد؟ قلت اسمه أحمد، خلاص احفظ. ها لاحظ هذا ما جاب مثال الولادة من الولادة، جاب أكثر تأثير ربما. شوف لاحظ يقول ومثاله إذا سافر شخص إلى بلد ومني هناك بالملاريا الشديدة ثم شفي منه ورجع، فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد علاقة بينهما، بين الملاريا والسفر إلى ذلك صار علاقة بينهما، فما تتصور ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصور الملاريا. وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصورة متكررة أو في ظرف مؤثر. الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها. ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرا أو في ظرف مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما. والجواب على هذا السؤال إن بعض الألفاظ اقترنت بمعاني معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية فنشأت بينهم العلاقة اللغوية. وقد يكون من هذا القبيل كلمة آه، إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم فارتبطت كلمة آه في ذهنه بفكرة الألم، فأصبح كلما سمع كلمة آه انتقل ذهنه إلى فكرة الألم. ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل آه ومعانيها نتيجة الاقتران تلقائي بينهما بالانتقاء بين اللفظ والمعاني. أنا أشوفه ما يقول آه إلا إذا تألم، إذا قال فهو يتألم، فكلمة آه تدل على الألم. وجود الاقتران بسبب أشياء فيه مؤثرات، واضح الفكرة؟ يقول ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل آه ومعانيها نتيجة الاقتران تلقائي بينهما، وأخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني. وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية، فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليا تقرن اسم عليا بالوليد الجديد لكي تنشأ بينهم علاقة لغوية، ويصبح اسم علي دالا على وليدك ويسمى عملك هذا وضعا. فالوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى، نتيجتها أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور اللفظ دائما. فإذا الوضع عنده عبارة عن القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، هذا رئيسي الشهير. ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك هو جابر، فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه وبين شيء قريب من ذهنك، فتقول مثلا أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذا كبيرا اسم مؤلفه جابر، فلأتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب. وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا خاصا بين السيد. يبي يقول أن هذه العلاقة ما جاءت ببلاش، جاءت بمؤثرات، واضح الفكرة، وهذا نوع من المؤثرات. وهكذا توجد، يقول فليتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب، وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر. وبعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب. وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية. يقول هذه الطريقة هم مثل طريقة الوضع لكن في وضع مؤثر. لو قلت بالوضع لابد أن يكون هناك وضع مؤثر. وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الوضع. ومن هنا يمكن استدلال على الوضع بالتبادر ما دام أنه حصل قرن أكيد. بحيث إذا تصورنا اللفظ بحيث نتصور المعنى بمجرد أن نتصور اللفظ إذن التبادر علامة الحقيقة. شلون عاد علامة؟ يعني إذا تبادر يوم من الأيام شككنا هل هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ في حين أننا نرى أنه ينسبق ذهننا ويتبادر ذهننا معناه بمجرد سماعه. إذن التبادر علامة الحقيقة أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. واضح؟ لأنه سيأتي البحث عن علاقات الحقيقة والمجاز. نقول من علامات الحقيقة التبادر، حيث أن هذا اللفظ إذا سمعناه يتبادر ذهننا إلى معناه، ينسبق ذهننا إلى. عرفت شلون؟ فهذا الانسباق ما جيب بلاش، جيب من القرن الأكيد. واضح بين اللفظ والمعنى. ومن هنا يمكن استدلال على الوضع بالتبادر، يعني هل أنه هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ نقول نعم للتبادر، وجعله علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له، لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا، ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة. شوف شي يقول، لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا. الدليل، عندما تريد أن تستدل بدليل تارة تستدل بالعلة على وجود المعلول، هذا يسمى الدليل بالدليل اللمي، دليلا لميا مصطلح فلسفي. وتارة تستدل على العلة بوجود المعلول، هذا شو يسمونه؟ هذا استدلال بالدليل الإني ودليلا إنيا. فهنا لما نقول التبادر علامة الحقيقة، من أي باب؟ من باب الدليل الإني ولا من باب الدليل الإني؟ من باب الدليل الإني. لماذا؟ لأن التبادر متى حصل؟ هو محصل معلل معلول، معلول شنو؟ للارتباط القرن الأكيد. لأنه إذا كان حصل الوضع والوضع هو القرن الأكيد، نتيجة يتبادر الذهن وينسبق إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ، فالتبادر معلول. ولكنه يدل على الوضع ولا ما يدل على الوضع؟ يدل على الوضع، فالمعلول يدل على علته. دلالة المعلول على العلة يعبر عنه بالاستدلال بالدليل الإني. واضح الفكرة؟ ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.